ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إخوة الإسلام، إن الإسلام يحب للمسلمين أن يعيشوا سعداء في الدنيا قبل الآخرة، ومن أعظم أسباب سعادة الدنيا أن تسودهم المحبة وتنتشر بينهم المودة حتى يكونوا على قلب رجل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك فرض الإسلام على كل مسلم محبة جميع المسلمين، فرض الإسلام على كل مسلم محبة جميع المسلمين، وجعل ذلك من مكملات الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والذي يدقق النظر في شرائع الدين كلها يرى أن الإسلام لم يأمر بشيء إلا لكونه يجلب المحبة والمودة، وما نهى الإسلام عن شيء إلا لكونه يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. الذي يدقق النظر في الشريعة يرى أن الإسلام لم يأمر بشيء إلا لكونه من موجبات المحبة، ولم ينه عن شيء إلا لكونه من موجبات العداوة. مثال ذلك الصلاة. الصلاة أمر الإسلام بإقامتها، وأمر المسلمين أن يجتمعوا لإقامتها في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وأمر الإسلام أهل كل حي أن يقيموا الصلاة في مسجدهم، وأن يجتمعوا خمس مرات في كل يوم في المسجد يعلم عالمهم جاهلهم ويفقدون غائبهم، فمن كان مريضاً عادوه، ومن كان محتاجاً ساعدوه، ومن كان مسافراً دعوا له بسلامة العودة. وكذلك كل شريعة أمر الإسلام بها، ولو ذهبنا نتتبع الشرائع لطال بنا الوقت. وفي المقابل المنهيات ما نهى عنها الإسلام إلا لكونها توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. وأعظم مثال على ذلك نهي ربنا عز وجل عن الخمر والميسر، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومما يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين هذه الأمور التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إن من شوم العداوة والبغضاء أنها تحرم أهلها مغفرة الله تعالى ورحمته. إن من شوم العداوة والبغضاء أنها تحرم أهلها مغفرة الله تعالى ورحمته، كما في الحديث الذي ذكرناه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ومعنى قوله انظروا هذين حتى يصطلحا، اذا كان كل منهما يبغض الاخر ويعاديه ويصر على هجره وخصومته، انظروا هذين حتى يصطلحا، اذا كان كل منهما مصرا على عداوه الاخر وهجره وقطيعته. اما اذا كان الهجر والقطيعه والخصومه والعداوه من طرف واحد بان يكون احدهما سعى للصلح ومد يده اليه وندب اهل الخير لاصلاح ذات بينهم، فابى الطرف الثاني ورفض قبول دعوه الصلح والمحبه والموده، فان الاول قد برئ من الاثم وعمته مغفره الله ورحمته، اما المصر فهو المحروم من مغفرة الله ورحمته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام، فإن لقيه فسلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بالإثم، أي باء الذي لا يرد السلام بالإثم، وبرئ الأول الذي أفشى السلام وكرره. إن سلامة الصدر من الأحقاد والضغائن منقبة عظيمة مدح الله بها أهل المدينة رضي الله عنه، فقال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذوي الصدور السليمة خير الناس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: اللسان الصادق نعرفه، فما معنى القلب المخموم؟ قال: هو القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد. القلب المخموم، القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد. والحقد من نتائج الحسد، والحسد ثمرة من ثمرات الغضب. الحقد من نتائج الحسد، والحسد ثمرة من ثمرات الغضب. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب. ففي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. ودعا صلى الله عليه وسلم إلى القضاء على الغضب في الساعة الأولى قبل أن يستفحل ويستفحل شرره ويعظم ضرره وخطره. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ورغب صلى الله عليه وسلم في مجاهدة النفس على عدم الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حور العين ما شاء. ولم يكتف الإسلام بالدعوة إلى عدم الغضب وكظم الغيظ، حتى دعا بعد ذلك إلى العفو، لأن الغضب إذا كظم وكتم إن لم يخرج من الصدر تولدت عنه الأحقاد والضغائن. فلذلك دعا الإسلام إلى كظم الغيظ عند ثورة الغضب، ثم دعا بعد ذلك إلى العفو لتطهر قلبك من الحقد الذي قد يتولد من الغضب المدفون فيه إن لم تتبعه بالعفو. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بالدعوة إلى العفو عن المسيء فقط، حتى أتبع ذلك بالترغيب في الإحسان إليه، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين إلى من أساء إليهم، لأنك بالإحسان إلى المسيء تكسب قلبه وتستجلب مودته وتقضي على العداوة والأحقاد التي امتلأ قلبه بها عليك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تلك هي دعوة الإسلام لذي الحق، تلك هي دعوة الإسلام لذي الحق، تلك هي دعوة الإسلام للمظلوم، تلك هي دعوة الإسلام للمغلوب. أما الظالم المعتدي الذي منع الحق فإن الإسلام قد دعاه إلى المبادرة برد المظالم واستحلال أهلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وبهذه الدعوة للخصمين للظالم والمظلوم يقيم المجتمع الإسلام مجتمعا آمنا مطمئنا، ويرتقي بالمجتمع المؤمن إلى مستوى رفيع من الصداقات المتبادلة أو المعاملات القائمة على العدل. بهذا الإرشاد من الإسلام للخصمين ذي الحق ومن عليه الحق، بهذا الإرشاد يرتقي الإسلام بالمجتمع إلى مستوى رفيع من قائم على الصداقات المتبادلة أو المعاملات العادلة. إنه ليس أروح للمؤمن ولا أهدأ لنفسه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم الصدر، لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد من خلق الله رضي بها، ورأى فضل الله فيها على الناس وعفاقة العباد إلى نعمة الله عز وجل، فحمد الله عز وجل على تلك النعمة التي ساقها إلى من شاء من عباده. وفي المقابل إذا رأى إنسانا يتألم لأذى لحقه أو مصيبة نزلت به تألم له ودعا له أن يفرج الله كربه ويغفر ذنبه، وبذلك يعيش المسلم ناصع الصفحة سليم القلب من الحقد الأعمى. عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: ما حسدت أحدا على شيء أبدا، ما حسدت أحدا على شيء أبدا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الليلة بعد القادمة إن شاء الله تعالى هي ليلة النصف من شعبان، وأنت أيها المؤمن برأك الله من الشرك. الله تعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فالحمد لله برأك الله من الشرك، فاحرص على أن تبرئ نفسك من الشحناء حتى تدخل في عموم رحمة الله تعالى ومغفرته فيغفر لجميع خلقه. برأك الله من الشرك، وهي الخصلة الأولى التي تمنع المغفرة ليلة النصف من شعبان. فاحرص أيها المسلم على تبرئة نفسك من الخصلة الثانية المانعة من المغفرة، وهي الشحناء. احرص على أن تبيت في تلك الليلة سليم الصدر، ليس في قلبك غش ولا غل ولا حقد ولا حسد على أحد من الناس. تصدق بعرضك على من أساء إليك، واعف عمن ظلمك، وأشهد الله على ذلك من قلبك حتى تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. واعلم أن الله تبارك وتعالى عفو يحب العفو، اعلم أن الله تعالى عفو يحب العفو،
لذلك أمر عباده بعفو بعضهم عن بعض، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال للمؤمنين: فاعفوا واصفحوا. وقال: وليعفوا وليصفحوا. وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال: وإن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فاعفوا يزيدكم الله عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فاعفوا يزيدكم الله عزا. لما خاض المنافقون في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها وأنزل الله براءتها، كان في من خاض في ذلك الحديث من المؤمنين مصطح ابن أثاثة، وكان قريبا لأبي بكر فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما نزلت البراءة غضب أبو بكر على مصطح أن لم يراعي فضل أبي بكر عليه ولم يراعي حرمة القرابة، فقال: والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم. فلم يتركه الله لنفسه، فأنزل في حق أبي بكر رضي الله عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما هو أن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه حتى قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأردن على مصطح ما كنت قطعته عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.